بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قوله بعدها: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. وذلك يدل على أن الله تعالى أسماؤه قديمة وصفاته كذلك. وأقصد بالقدم هنا القدم المتناهي، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى لم يصطنع له الناس أسماء، ولم يفرض له صفات، بل هو سبحانه وتعالى قد تسمى بالأسماء الحسنى واتصف بالصفات العلى، لا أن الخلق أحدثوا له ذلك. ثم قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هاتان الجملتان أيضا تصبان في المعنى السابق، أي أن الله سبحانه وتعالى له وصف الربوبية ومعناه قبل أن يكون مربوب، ومعنى الخالق والخالقية قبل أن يكون مخلوق. بمعنى أن هذه أسماء وصفات قائمة في ذاته سبحانه، ملازمة لأفعاله. والرب كما قد تقدم معنا هو الخالق المالك المدبر. هذا الرب هو الذي يربي خلقه بنعمه، فالرب هو الخالق المالك المدبر، من له الخلق وهو الإنشاء من العدم والملك والتدبير. فمدار الربوبية على هذه المعاني الثلاثة، ويندرج تحتها كل ما يخطر ببالك من أفعال الرب عز وجل، من الإحياء والإماتة والصحة والمرض وإنزال المطر وإنبات الأرض وأزرار الضرع وغير ذلك من الأمور الكونية. فهو الرب سبحانه رب العالمين، رب العالمين الذي رب جميع خلقه بنعمه، فلا قيام لأحد إلا به سبحانه. واعلموا أن ربوبيته سبحانه تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة تشمل جميع الخلائق من إنس وجن، مؤمن وكافر، بر وفاجر، آدميين وبهائم. فهذه الربوبية لا يخرج عنها أحد، فما في الكون إلا رب أو مربوب، فالله الرب وما سواه مربوب، هو رب العالمين، فالعالمون كل من سوى الله. هذه الربوبية العامة تقتضي الإيجاد والإعداد والإمداد. الربوبية العامة تقتضي الإيجاد والإعداد والإمداد، فالله سبحانه وتعالى أوجد من العدم، والإعداد ركب في مخلوقاته ما به قوامه، كما قال سبحانه وتعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقد ركب الله تعالى في مخلوقاته الأسباب التي تمكنها من البقاء والعيش، وهذا لمن تأمله وتدبره في الكائنات بحر لا ساحل له، وأفق واسع لا نهاية له. ثم الإمداد، أنه أمدها بأسباب البقاء، فإلى جانب أنه أعدها في ذاتها بأسباب بقائها، فقد أمدها بما يقيمها من مطعم ومشرب ونحو ذلك. أما الربوبية الخاصة فهي التي تكون للمؤمنين، وأخص هذه الربوبية ما تكون للأنبياء والمرسلين. الربوبية الخاصة منها خاصة ومنها خاصة الخاصة، فالربوبية الخاصة لعموم المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى ربهم برعايته وكلاءته وحفظه ودفعه، ولا شك أن هذا حاصل للمؤمنين. ولأوليائه من أنبيائه ورسله من ذلك القدح المعلى والسهم الأوفر، لأنهم أعظموا طواعية لله وتعبدا له. فبمقدار عبادة بمقدار حسن العبادة يقابلها ربوبية خاصة، وكذلك الخلق، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ولا يشكل على هذا قول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين، فإن ليس في هذا إثبات خالق مع الله عز وجل بمعنى الإيجاد من العدم، وإنما الآية تبارك الله أحسن الخالقين، المراد بالخالقين هنا المصورين المشكلين، فإنه قد يعني يبتدر بعض الناس تشكيل صورة وتخطيطها ونحتها ويتفنن في ذلك، لكن الله تعالى أحسن الخالقين. فليس الخلق المذكور في الآية هو الإيجاد من العدم، فإنه لا يقول للشيء يكون فيكون إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. هذا أيضا مزيد تأكيد لاتصاف الله تعالى بالصفات والأسماء قبل وجود آثارها. كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، وهذا أمر يتفق عليه جميع العقلاء أنه محيي الموتى بعدما أحيا، فلما أحياهم بدأ لكل أحد أنه محيي الموتى. استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، هو سبحانه مستحق لاسم المحيي قبل الإحياء، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، أي قبل وجود هؤلاء الخلق هو سبحانه خالق. وهذه الجمل كلها تدل على ما تقدم من ثبوت الأسماء الحسنى والصفات العلى له سبحانه وتعالى منذ الأزل وبقاؤها إلى الأبد. ثم قال ذلك أنه على كل شيء قدير. إي والله، هذه من أخص خصائص الإلهية والربوبية، أنه على كل شيء قدير بخلاف المخلوقين، فإنهم لا ينالون أو لا يقدرون إلا ما أقدرهم الله عليه. أما الرب سبحانه فهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وكل أمر عليه يسير، وما كان الله ليعجزه من شيء. لا يحتاج إلى شيء، وذلك لكمال غنى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نحن نقول: وكل مؤمن على الفطرة السوية يقول إن الله على كل شيء قدير. أما المعتزلة فإنهم يقولون غير ذلك، يقولون إنه قادر على كل ما هو مقدور له، يقولون إنه قادر على كل ما هو مقدور له. ينصرفون عن الجملة القرآنية الثابتة التي جاءت في الكتاب والسنة وأقرها العقل والفطرة إلى هذا الانحراف، فيقولون إنه قادر على كل ما هو مقدور له. أتدرون لماذا؟ لأنهم يزعمون أن أفعال العباد ليست من مقدورات الله، ينكرون القدر، فيقولون إن طاعة الطائع ومعصية العاصي ليس الله تعالى قادرا عليها، وليس الله تعالى أقدر الطائع على الطائع ولا العاصي على المعصية. فلأجل ذا يقولون هذا، يقولون إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما ما ليس مقدورا له فليس قادرا عليه والعياذ بالله. وربما قالوا على ما يشاء قدير، وهذا خروج عن لفظ القرآن على ما يشاء قدير، بل يقال على كل شيء قدير. وكل من ألفاظ العموم، وشيء نكرة أفادت العموم، فالله تعالى قطعا على كل شيء قدير. فلذلك نرد على هؤلاء ونقول إن قولكم أو تفسيركم لقول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، يعني على كل ما هو مقدور له، هذا كلام لا طائل من ورائه ولا ثمرة له ولا محصل له، هو من جنس أن تقول عالم بكل ما يعلمه، خالق لكل ما يخلقه، يعني هذا ليس فيه مزيد علم. يعني لو قال الله تعالى عالم بكل ما يعلمه، ما أفاد كل شيئا إضافيا أو معنى جديدا. لو قال خالق لكل ما يخلقه، ما أفاد شيئا. فهم يقولون كذلك، قادر على ما هو مقدور له، هذا بخلاف ما يقوله أهل السنة موافقة للقرآن، إن الله على كل شيء قدير، فيتناول كل ممكن، يتناول كل شيء، كما قال الله عز وجل على كل شيء قدير. أما المحال لذاته فليس بشيء أصلا، لأن هذا من إرادات المعتزلة على أهل السنة. قالوا إذا كنتم تقولون إنه على كل شيء قدير، فهل يقدر أن يجعل الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ هل يقدر أن يجعل الشيء حيا ميتا في آن واحد؟ بل يقولون ما هو أسرع من ذلك، يقولون ونقول هذا لأنهم قالوا هل يقدر أن يخلق مثله هكذا، هل يقدر أن يعدم نفسه؟ هذه من مقالاتهم التي يريدون بها نقض هذا العموم إن الله تعالى على كل شيء قدير. فيقال لهم إن هذا الذي مثلتم به محال لا حقيقة له، اجتماع النقيضين هذا محال لذاته، أن يكون الشيء حيا ميتا، أن يكون الشيء ساكنا متحركا، هذا محال لذاته. ولهذا يقال النقيض النقيضان هما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن اجتماعهما في عين واحدة ولا ارتفاعهما عن عين واحدة، إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، فإما حركة وإما سكون وإما حياة وإما موت، فهذا يعتبر ممتنع. وكذلك ما فاه به هل يقدر أن يخلق مثله، هذا سؤال فاسد، لأن هذا مناف للحقيقة ولا وجود له أو غيرها مما قالوه. فنقول هذا الذي مثلتم به ليس بشيء، ليس بشيء، لأنه لا وجود له، والله تعالى قد قال إنه على كل شيء قدير، وما تزعمونه وتفرضونه في أذهانكم فهو محال، محال لذاته، لا يعد شيئا أصلا، لا يعد شيئا أصلا. أما الشيء المعدوم، فيه شيء معدوم لكنه ممكن، معدوم بمعنى أنه لم يخلق، فهذا هل يقال عنه شيء أم لا يقال عنه شيء؟ فيقال أما في خارج الذهن فليس بشيء، وأما من حيث العلم والذكر هو شيء. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى قد قال وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، ولم تكو شيئا، إذن سماه شيئا مع أنه لم يكن، فهذا من حيث العلم. فيفرق بين المحال لذاته، فالمحال لذاته ليس بشيء ولا حقيقة له، أما المعدوم الممكن فإنه يقال عنه شيء، لكن يقال عنه شيء في العقل والعلم وليس بشيء في خارج العقل والعلم. وقد أورد الشيخ في هذه الجملة آية هي دستور لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهي قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل إنها بعض آية، هذه بعض آية ختم الله تعالى بها آية في سورة الشورى. هذه الآية جملتان تقضيان على ضلالتين، فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على من؟ على أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. فكأن ربنا سبحانه وتعالى يريد منا من اجتماع هذين المعنيين أن نثبت له أسماءه وصفاته على وجه لا يماثل خلقه، لم يرد منا سبحانه تمثيله بخلقه، ولم يرد منا سبحانه تعطيله عن وصفه، وإنما أراد منا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، أراد منا إثباتا بلا تمثيل بدليل قوله وهو السميع البصير، مع أن السميع والبصير من أسماء وصفات المخلوقين، لكنه قرنها ليس كمثله شيء، وقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل. فاجتمع معنى إثبات وإقرار وإمرار لكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن مع الاحتراز من التمثيل. فهذه الآية المحكمة كافية للعبد في باب الأسماء والصفات، ذلك أن الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدلا، والمثبت يعبد الله الحي الذي لا يموت بأسمائه وصفاته. وللعلماء في قوله أو للنحاة في قوله ليس كمثله شيء مذاهب في إعرابها. فمنهم من قال إن الكاف في قوله ليس كمثله في قوله كمثله إنها زائدة وصلة، يكون اسم ليس شيء وخبرها مثله، لأن ليس تحتاج إلى اسم وخبر، فعد الكاف صلة وزائدة، وأن اسم ليس شيء قد تأخر، وأن خبرها مثله. وهذا هو أقوى الأقوال في إعراب هذه الجملة. والقول الثاني أن الزائد ليست الكاف وإنما مثل، وتقدير الكلام ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. وتم توجيه ثالث أو إعراب ثالث أنه ليس في الكلام زيادة، ليس في الكلام زيادة، بل هذا التعبير مثل قولك لصاحبك مثلك لا يفعل كذا وكذا، وأنت تريد ماذا؟ أنت لا تفعل كذا وكذا، لكن يكون هذا من باب المبالغة، أن تقول مثلك لا يفعل كذا وكذا، ومرادك ماذا؟ أنت لا تفعل كذا وكذا، فتكون للمبالغة. ولكن الآية مفهومة المعنى من أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن المثيل وأثبت لنفسه صفات الكمال. ثم قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم، قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها. هكذا قال الأئمة، نعيم بن حماد من شيوخ البخاري يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، تنقص الرب، ومن جحد ما وصف الرب به نفسه فقد كفر لأنه عطل الرب، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها. إذن هو إثبات بلا تنفيذ. إذن يقول الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، المراد بهذا من أثبت لله عز وجل معنى يختص به الآدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه، وذلك أن الله، وهذا لا يمنع من الاشتراك في أصل المعنى، أرجو أن تنتبهوا لهذا معشر الإخوان والأخوات، هناك اشتراك في أصل المعنى وهناك اختصاص في عند الإضافة. كيف؟ ومن لم يدرك ذلك في الواقع وقع في شبهات المتكلمين، ومن أدركه زالت عنه شبهات المتكلمين، كما قال الشيخ الإسلام تيمية في التدمرية. العقل والذهن مستقر ومستودع للمعاني، وهذه المعاني التي تكون في الذهن والعقل معان مجردة مطلقة، فإذا أضيفت تخصصت، والتخصص يقطع التشبيه. كيف ذلك؟ السمع في الذهن والعقل هو إدراك الأصوات، البصر في العقل والذهن هو إدراك المرئيات، القدرة التمكن من الفعل من غير عجز، القوة التمكن من الفعل من غير ضعف، هذه وعليها قسم، كل لفظ عربي له معنى في الذهن، لأن العرب وضعت الألفاظ قوالب للتعبير عن المعاني، فالذي في الذهن معاني. طيب هذه المعاني في الذهن مشتركة عامة مطلقة كلية، إذا أضيفت تخصصت، فحينما أقول مثلا سمع الآدمي فإنه يعني سمعا محدودا بين ذبذبات معينة، يعرفها أهل الفيزياء. حينما أقول بصر الآدمي فإنه يعني موجات ضوئية معينة يعرفها أهل الاختصاص. حينما أقول سمع الحيوان أو مثلا بصر الطير كالصقر يختلف المعنى، لأنني أضفته إلى شيء، فالإضافة تعطي معنى التخصيص وترفع معنى الاشتراك. بل حتى في الجنس الواحد يختلف مدلول السمع من فلان إلى فلان. فلان مرهف السمع يسمع الأشياء الدقيقة، وآخر ثقيل السمع لا يكاد يسمع، وثالث يحتاج إلى وضع آلة في أذنه ليتمكن من تضخيم الأصوات، مع أن السمع موجود في هذا وهذا وهذا، أليس كذلك؟ البصر نفس الشيء. من الناس من يكون حاد البصر مثل زرقاء اليمامة كما قال ترى على مسافة 3 أيام، ومن الناس من بصره معتدل يبصر الأشياء دون الحاجة إلى آلة وأداة، ومن الناس مثلي ومثل بعضكم من يحتاج إلى نظارة لكي يتمكن من الرؤية، ومن الناس من يكون ضئيل البصر لا يكاد يبصر شيئا، ومنهم من يكون أعمى فيه إمكانية البصر لكن لم يبصر. إذن هناك تفاوت عند الإضاءة. أما أصل البصر فهو إدراك المبصرات. طيب، بناء على هذا يمكن أن يكون هناك اشتراك في الاسم وأصل المعنى لا يلزم منه اشتراك في الحقيقة. فإذا قلت سمع المخلوق وسمع الخالق قد ما يستمع مع وجود اشتراك في السمع وهو إدراك الأصوات. بصر المخلوق وبصر الخالق ما يستمع بسبب الإضافة مع وجود اشتراك في معنى البصر. أين يقع هذا الاشتراك؟ في الأذهان. أين يفترق؟ في الخارج. إذا قيل الخارج فالمقصود خارج الذهن. ولا يمكن لنا أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى إلا عن طريق المعاني، لأن ولهذا خاطبنا الله تعالى بلسان عربي مبين وتعرف إلى خلقه بهذه الألفاظ التي يعرفون أصلها في أذهانهم، لكنه سبحانه أعلم خلقه بأن له المثل الأعلى. لم ينفي سبحانه وتعالى أصل المعنى، أصل المعنى موجود، ولولا ما فقهنا عن الله شيئا، فإنه لا بد من وجود أصل للمعنى في الذهن. فأنا الآن مثلا لو وعدتكم بشيء، نحت لكم كلمة وقلت لن يتقن منكم شرح هذه العقيدة فسوف أعطيه كذا وكذا، ونحت لكم جملة مثل لو قلت لكم سوف أعطيه سكن جديد، هذه الكلمة قد لا تكون معروفة عند كثير. طيب، هل يمثل لكم هذا حافزا؟ لا يمثل حافزا، لأن الكلمة غير معروفة. بل يمكن لو عبرت بلغة أخرى غير العربية وقلت سوف أعطيه كذا وكذا لما نشأ عندكم أي حافز أو دافع للسعي لهذا الأمر، لأنه لا معنى له، ما تستفيد. لو قرأت القرآن ما بين جثتيه على أعجمي ما تأثر به، لأنه لا ليس ثم معنى. فلأجل ذا الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين وأعلمنا أن هذه المعاني التي في أذهاننا لله منها المثل الأعلى. فقال في موضعين في كتابه، فقال في موضع ولله المثل الأعلى، وقال في موضع وله المثل الأعلى. فما هو المثل الأعلى؟ المثل الأعلى له توجيه، أحدهما أن لله سبحانه وتعالى من كل وصف أعلى وأتم وأكمل، فله من العلم أعلى، وله من السمع أعلى، وله من البصر أعلى، وله من القدرة والقوة وسائر ما أضافه إلى نفسه أعلى ما يكون، لا يشاركه فيه غيره. وبهذا يكون التوحيد. كيف حصل التوحيد؟ التوحيد بعدم الاشتراك. فهو وإن كان للمخلوقين شيء من هذا الاسم لكنهم لا يشاركون الله سبحانه وتعالى في الكمال المطلق، فثبت التوحيد. والمعنى الآخر للمثل الأعلى له المثل الأعلى، ما يكون من جانب العبد ما هو من جانب الرب. كيف؟ ما يكون من جانب العبد بمعنى ما يصدر من العبد من تأله، استعانة، استغاثة، دعاء، لا يكون إلا لله، لا يشركه معه غيره. فالعبد قد يستغيث، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لكن الاستغاثة التي تدبرها لمخلوق تليق به، والاستغاثة التي لله تليق به. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ففرق بين استغاثة واستغاثة. استغاثتك بالمخلوق مثل أدنى، واستغاثتك بالخالق مثل أعلى. دعاء، قد تدعو مثلا صاحبك بدعاء، كأن تقول مثلا أقرضني، امنحني، أعطني، أعني إلى آخره، لكن حينما تقول وإياك نستعين، هذه استعانة لا تبدل ولا تستحق إلا لله عز وجل. فما طلبته من المخلوق مثل أدنى، وما طلبته من الخالق مثل أعلى. رأيتم؟ إذن المثل الأعلى له محملان لا تعارض بينهما، أحدهما من جانب الرب والثاني من جانب العبد. فالذي من جانب الرب أن الله تعالى له الصفات العلى، فله من كل وصف أكمله وأعلاه وأتمه، فله كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإحاطة وكمال الربوبية إلى غير ذلك. وشيء من جانب العبد الذي يقتضي إفراده بالعبادة، فمن العبادة ما أو من الأعمال ما لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. فهذا هو المثل الأعلى من جانب العبد، فلا يشرك مع الله فيه غيره. فصار تعلق المثل الأعلى من جانب توحيد الأسماء والصفات ومن جانب توحيد العبادة. فالمثل الأعلى له تعلق بتوحيد المعرفة والإثبات، وله تعلق بتوحيد القصد والطلب. وهذا معنى ينبغي التنبه له، لأنه من أحسن المطالب.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.